السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. وقفنا عند ايه المرة اللي فاتت؟ فاكرين؟ نعم، عند ايه؟ وقفنا عند خلصنا المرة اللي فاتت امسك حرامي، صح ولا؟ خلصنا المرة اللي فاتت امسك حرامي، لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة في الاعتدال بعد الركوع. الناس بيقوم سمع الله لمن حمده، وهو بيقول سمع قوم بينزل ثاني. النبي أمر بالطمأنان، وقلنا هنا امسك ايه ده، مش أنا اللي بقول، ده النبي بيقول عليه الصلاة والسلام، كما روى الطبراني والحاكم وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة، وفي رواية شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق المرء في صلاته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر بقوله: لا ينظر الله، لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. يعني الكلام ده الحرامي اللي في الركوع والسجود، طب واللي بينهم اللي هو القيام من الركوع ما بين الركوع والسجود، هذا لا تتم صلاته. فمن سرق في هذا الركن وغيره فصلاته لا تجزئه. ثم قال المصنف، وهذا الذي نبدأ في تناوله الليلة بإذن الله جل وعلا، ألا هو التكبير والنزول إلى السجود. قال المصنف حفظه الله تعالى في النقطة 16 من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي، يقول: ثم يكبر ويهوي إلى السجود ويسجد. انظر إلى هذا الترتيب، فهذا الترتيب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر ويهوي إلى السجود ويسجد. يبقى تكبير وبعدين هوي للسجود نزول وبعدين سجود، هذا هو الترتيب النبوي. فالأولى بكل إمام حتى وإن قال سأكبر إذا نزلت حتى لا يسبقني المأمومون، حتى لا يسبقني المأمومون، لكن الأولى فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يكبر أولا ثم يهوي للسجود ثم يسجد. يعني لم يكن يكبر وهو يهوي، ولم يكن يكبر إذا سجد، إنما التكبير فين؟ قبل أن يهوي للسجود وقبل أن يسجد. هذا المصنف قال ذلك، وقد أكدت على هذه المعلومة، لأن ستأتي الأدلة على ذلك بإذن الله جل وعلا. يقول أولا التكبير، يعني كونك تسجد فيها عدة نقاط. النقطة الأولى أنك تكبر التكبير، وتقدم الكلام عنه، والصحيح أنه يكبر ثم يهوي للسجود، الصحيح أنه يكبر ثم يهوي للسجود. وذكرنا آنفا أن رفع اليد بالتكبير في الصلاة له كم موضع؟ 4 مواضع ثابتة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء 3 منها ثبتت في حديث، واحدة في حديث آخر، بل وثبت في حديثين جمع الحديثين دول، جمع 4 تكبيرات مرة واحدة. التكبيرة الأولى رفع اليد الأولى، رفع اليد تكبر في كله، لكن رفع اليد الأولى عند تكبيرة الإحرام، رفع اليد الثانية عند النزول للركوع أو الركوع، رفع اليد الثالثة عند الرفع من الركوع، رفع اليد للمرة الرابعة عند القيام للركعة الثالثة من التشهد الأوسط، عند القيام للركعة الثالثة من التشهد الأوسط. يبقى إذن، وسيأتي معنا الآن عند الكلام عن السجود، إن في يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم من سجوده، أحيانا ثبت ذلك في الحديث، لكن رأي جمهور العلماء هذه 4 فقط، هذا رأي جمهور العلماء، رفع اليد بالتكبير عند هذه المواطن 4. لكن السنة أن يكبر، أن يقول الله أكبر قبل أن ينزل. يبقى إذن وانت نازل ما فيش رفع يد، وانت نازل للسجود ما فيش رفع يد، إن بعض الناس بيفعل ذلك، وما ثبت ذلك في حديث. لحديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سياقه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، حديث بقى طويل، ثم قال النبي ثم يكبر ثم يسجد، ثم يكبر ثم يسجد. يبقى قبل ما تسجد تقول ايه؟ الله أكبر، يعني وانت فوق تقول الله أكبر. طب والإمام ممكن يسبق المأموم؟ لا، ليخبر الإمام المأمومين أن يتمهلوا كما أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما كبرت سنه وكان نزوله يتأخر شيئا قليلا، طبعا النبي نازل مريض أو جاهد في 25 معركة ومجهد ومتعب وسنه قارب يعني تخطى 60، فكان النبي يأمر الصحابة أن يتمهلوا وراءه ولا يعجلوا به، فكان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة لا يسجدون، اسمع، كان الصحابة لا يسجدون حتى يروا رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لامست الأرض. شوف الصحابة بيسجدوا أنت، لا يسجدون حتى يروا رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لامست الأرض. لذلك تعود نفسك كمأموم أن تتمهل قليلا بعد أن يكبر الإمام، مش أول ما يقول تلاقيك نازل على طول، ولو الإمام بطيء شوية أو مجهد شوية أو مريض شوية أو كبير شوية أو تعبان شوية تكون نزلت قبله واستريحت وسبحت لك 3-4 قبل ما هو يقول الله أكبر أو لما ينزل. لا، تتمهل قليلا، ولو كنت في الصف الأول تنظر إمام، يجوز النظر لإمام، يجوز في الصلاة أن تنظر إمام. الحديث الثابت في صحيح البخاري المعروف لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجوز أن تنظر إلى الإمام. فلو كنت تنظر إلى الإمام لا تسجد حتى ترى رأس الإمام قد لمست الأرض. بذلك لا تسبق الإمام، لأن سبق الإمام حرام، بل عده كثير من العلماء كبيرة من الكبائر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم حذر قائلا أيأمن من يسبق الإمام يحصل له إيه؟ أن يمسك رأسه كرأس حمار. شفت التهديد دون من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يكبر ثم يسجد. وفي رواية أيضا لحديث المسيء صلاته، إن شاء الله حاولت يعني هذا اليوم إن شاء الله تعالى سأذكر لكم فيما بعد، بس ذكروني، أن أجمع كل روايات حديث المسيء صلاته، لأنه قلنا لكم إن ده الواجبات والأركان. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ونظر إلى جاء رجل فصلى فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فما أحسن الصلاة للركوع ولا السجود إنما صلى سريعا كما تعلمون. كرر النبي عليه 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره أو غيرها فعلمني. هنا موطن تعليم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والأركان أو الواجبات والأركان. فإن شاء الله تعالى يعني أنا جمعت اليوم بإذن الله تعالى جمعت معظم روايات حديث المسيء صلاة حتى نأخذ الواجبات والأركان من كل حديث أو من كل روايات. ففي رواية لحديث المسيء صلاته بدل أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثم يسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر. وأما رفع اليدين يعني رفع اليدين حين النزول, شيخ الألباني كما قلت لكم سابقا فقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه ثابت أحيانا. طبعا هذا خلاف رأي الجمهور, الجمهور في 4 أماكن بس أو في 4 مواطن بس, لكن طالما أن هذا ثابت لا مانع أن تأتي به أحيانا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا إلى أنه ثابت أحيانا في هذا الركن, وكان يفعله 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, كان يفعله 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر الشيخ الألباني بيقول الكلام ده, والظاهر أن هذا لم يكن مشهورا مثل الرفع في المواضع السابقة, بل كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعله أحيانا. وهذا الحديث أن 10 من الصحابة كانوا يكبرون عند الهوي إلى السجود هذا ثابت عند النسائي والدارقطني بسندين صحيحين. لو مسألة تكبير الصحابة أو رفع اليدين مع التكبير عند الهوي إلى السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا, هذا الظاهر. ومن الأدلة على ذلك أن 10 من الصحابة كما ثبت بإسنادين صحيحين عند النسائي والدارقطني أنه أن الصحابة كانوا يفعلونها, فقالوا إذن لابد أن النبي كان يفعلها أحيانا ويتركها أغلب الأوقات, وإلا فرأي الجمهور التكبير عند المواطن 4 التي ذكرتها لكم آنفا. أما طريقة الهوي للسجود وهذه اختلف فيها كثير من العلماء اختلافا كثيرا. هوي للسجود تنزل بإيدك الأول ولا برجلك الأول؟ بركبتك الأول, وبعدين ده جزء, وبعدين تنزل براسك الأول ولا بجسمك كله مع بعضه؟ هذه قليل من يتكلم عنها النقطة الثانية هذه. يبقى الأول تنزل بإيدك ولا بركبتك, والسؤال الثاني تنزل براسك ولا بجسمك كله؟ يعني لو قلنا واحد بينزل بإيده ممكن هو نازل بإيده يعمل إيه؟ يوم حادف دماغه تحت ولسه جسمه مستقيم من وراء واقف, أو إنه ينزل انسيابي كده يعني يتني رجله مع تنية إيده بس يحط إيده الأول. الثابت في ذلك يقول المصنف حفظه الله تعالى الراجح أنه يضع يديه قبل ركبتيه, الراجح أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وقد ثبت حقيقة في هذا الباب 3 أحاديث, حديث ضعيف. بعض العلماء قالوا ينزل بركبتي الأول. الشيخ أحمد قوم كده أوف معلش أخي أحمد بس حتى يريكم, ولا أنت ظهرك على قدك؟ لا تستحي, أظهر لإخوانك, أقم السنة. جزاك الله خيرا أخوكم, السلام عليكم. انظروا لإخوانك, انزل برجليك بركبتيك الأول. نزل بركبتي, ثبت في هذا حديث لكنه ضعيف, واستدل به يعني كثير من العلماء على أن النزول بالركبتين لكنه حديث ضعيف. نص الحديث معلش يا أخي أحمد ترص. طيب انزل انزل بيديك الأول قبل ركبتيك عشان تعد. ينزل بيديك قبل ركبتيك الآن. انظر هذه الطريقة الصحيحة إنه اسمه هوي، يعني مش منزل إيده وبعدين جسمه، لا ده كله مع بعضه كأن حاجة بتهوي. لما حاجة بتهوي بينزل جزء منها وجزء لا، ولا كله مع بعضه؟ هو برضه كده اسمه الهوي. مرة تانية خمت خلاص. نعم باليدين قبل ركبتين وبسرعة يكون الجسم كله مع بعض. جزاك الله كل خير. الله كريم. قلت لكم أيها الكرام ثبت في ذلك ثلاثة أحاديث. حديث ضعيف استدل به العلماء على النزول بالركبتين قبل اليدين. وهذا حديث رواه أصحاب السنن من حديث وائل بن حجر، من حديث وائل بن حجر. وهذا الحديث وإن كان رأي وإن كان هو رأي الجمهور، كان هو رأي الجمهور، لكن احنا ننتصر للدليل. إلا أن هذا الحديث ضعفه ابن حجر وغير واحد من الأئمة، ومن آخر من ضعفوه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يبقى في الأول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يعني قام، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث ده قلنا إيه؟ ضعيف. ضعفه ابن حجر من المتقدمين، وضعفه الشيخ الألباني من المتأخرين رحم الله الجميع. إلا أن الرأي الثابت الصحيح أن الإنسان ينزل بيديه قبل ركبتيه، ينزل بيديه قبل ركبتيه لعدة أدلة. الدليل الأول الحديث الثابت في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عندكم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شوف بقى النبي حدد، يعني وائل بن حجر قال رأيته، والحديث أصلا في انقطاع لأنه مداره على رجل اختلف العلماء فيه، قالوا يعني لا يؤخذ بحديثه في التفرد، فالحديث ضعيف. إنما الحديث الذي أذكر لكم الآن حديث صحيح، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث مكتوب عندكم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي رواية إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. فسواء كلمة ثم أو قبل فهذا يدل على أن الوضع أولا يكون لليدين، الوضع أولا يكون لليدين. والحديث الآخر الذي رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك والبيهقي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه يعني مين؟ ابن عمر، أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى الآن ثبت حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تحفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبرك كما تبرك البعير، وأمر وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا ثابت صحيح، احفظ الحديث ده ولا تنساه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحقيقة أن المسألة خلافة الذي يعني كان بين العلماء لا سيما المعاصرين في مسألة بروك البعير. البعير بينزل الأول بإيده ولا بركبتيه؟ ينزل ركبتين. نعم ينزل ركبتين، وهذا لغويا ثابت. أصلا تخيل كده الجمل، الجمل أصلا إيده على الأرض، الجمل اصلا ايه؟ ايده على الارض، يبقى منزل بايه؟ بالركبتين. انظر الى الجمل، انما يضع ركبتيه وركبتي البعير في يديه الاماميتين. واذا نظرت الى البعير بينزل الاول كده ويقف، يعني عشان كده بتكلم انه ان ينزل كله مع بعضه. البعير الاول يقوم نازل تاني رجله قدامانيه، ايده القدامانيه اتنيه، يقوم نازل بركبته ويقف، وبعدين يقوم نازل باللي وراه كل مره واحده. عشان كده بقولك لما تيجي تنزل ما تحطش اللي قدام وتسيب اللي ورا، ما تسيبش مقعدتك لفوق، مع بعضه كله. هذه النقطه الثانيه. فعلماء اللغة يقولون بأن ركبتي البعير في قدميه الأماميتين، علماء اللغة. فمنهم الأزهري ومن أكابر علماء اللغة يقول ركبة البعير في يديه. وقال ابن طيبة هو من أئمة اللغة أيضا، وكل هذا ذكره صاحب لسان العرب، هو كتاب من يعني أعظم كتاب في اللغة تقريبا. يقول ابن طيبة كل ذات أربع، كل ذات أربع ركبتاه في يديه. ركبتاه فين؟ اليدين القدامين يعني. ركبتاه في يديه وعقباه في رجليه، يعني اللي مسافة الكوع بتاعك ده، ده اسمه الركبتين عند البعير القدام. طب ومسافة المفصل بتاع الرجل ده اسمه ايه؟ اللي هو لا اللي اسمه ايه عندكم ده؟ سموه ايه اللي انت تانيه ده؟ اسمه ايه؟ ها؟ ده هو اللي متن ده، ايوه ده اللي فوقه بقى، اللي ما بين الفخذ والرجل ده اسمه ايه؟ ايوه الركبة. ده اسمه العقب عند البعير. انا عاوزك اسمع، مش عاوز اقول الركبة عشان تقول انت الركبة، لكن ده اسمه، هو عندنا اسمه الركبة، انما عند البعير اسمه ايه؟ اسمه العقب. يبقى الكوع دون عند البعير بمثابة ايه؟ مثابة الركبة. والركبة عندك عند البعير بمثابة العقب. ليه؟ لان اصلا ايده ورجله على الارض. يبقى انت تبحث عن ركبتيه، وكما قال علماء اللغة ركبتي البعير في قدمي الاماميتين. بل ثبت في حديث بقى يعني حتى بعيد عن اللغة، عارفين حديث سراقة بن مالك ثابت في صحيح البخاري الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق يوم الهجرة؟ عارف فاكرين الحديث؟ الحديث نصه يبقى بالضبط كما يقول سراقة، وأنتم تعلمون أن ولاء كانوا أئمة للغة. يقول سراقة بن مالك، والحديث ثابت في صحيح البخاري: وساخت يدي فرسي، اللي هم إيه؟ اللي قدامنين، وقعت ساخت كده، راح مقلوب على وشه البعير، نزل على طول الفرس وقع على طول، راح وقع. قال: وساخت يدي فرسي، كل ذات أربع بهذا الوصف، وساخت يدي فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يبقى الركبتين فين؟ في إيده. يبقى الركبتين في إيده. يبقى لما الجمل ينزل الأول كده بالإيد القدامية وينزل المفصل اللي في النص، يبقى المفصل ده اسمه ايه؟ اسمه ركبتين. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تبرك كما يبرك البعير، يبقى احنا ننزل بركبتين ولا بايدين؟ ننزل باليدين. يبقى اذا احفظ في ذلك حديثين تيسيرا عليك، خلاص الكلام، احفظ في ذلك حديثين. حديث من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع، ده أمر من النبي هو، وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث ثابت الثاني أنك بتحدد عشان تخالف البعير، أنك بتحدد أين ركبتي البعير من حديث سراقة بن مالك في صحيح البخاري أنه قال: وساخت يدي فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. فالركبتين في يدي البعير الأولين. وإذا أردت أن تنظر إلى البعير يعني كده تشوفها كده، قل له خليه يبرك قدامي، هتبص لي نازل بركبتيه اللي هم في ايديه القدمانيين قبل عقب الاخير عندئذ تخالفه. فان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يميز الامه فنهاها عن التشبه بالحيوانات ونهاها عن التشبه بالكفار ونهاها عن التشبه باليهود والنصارى ونهاها عن التشبه بفارس والروم ونهاها عن التشبه بالشياطين الى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. بل حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه, لما واحد يدي واحد هدية ما ينفعش يرجع فيها تنقول له هاتها, لو رجع فيها يبقى زي الكلب. فقال الإمام أحمد بن حنبل يا إمام إن النبي لم ينهى عن ذلك. والنبي يقول إيه؟ النبي ما قالش لا ترجع في هبتك, إنما النبي قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فبقول الإمام أحمد النبي ما قالش ما ترجعش, إنما قال زي الكلب, إفراح عاوز يبقى زي الكلب. قال الإمام أحمد لا, ليس لنا مثل السوء, ما ينفعش, لا يجوز أن نتشبه بهذا الكلب. فما سمي الكلب في القرآن, ما ذكر الكلب في القرآن حين شبه به إنسان إلا المجرم الذي قال الله جل وعلا عنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. وكذلك الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فليس لنا مثل السوء, وليس لنا أن نتشبه بأحد الحيوانات ولا أن نتشبه بالشياطين. لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه باليهود والنصارى, تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن, وقال من تشبه بقوم فهو منهم, إلى غير ذلك من الأحاديث. فنحن مأمورون, نحن مأمورون بألا نتشبه بعدة أشياء, أولا بالحيوانات, ثانيا بالشيطان, ثالثا بالكفار, رابعا باليهود والنصارى, خامسا بفارس والروم. وأمرنا كما أمرنا ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وليضع يديه قبل ركبتيه. أما السجود والطمأنينة فيه فهو ركن من أركان الصلاة, السجود والطمأنينة فيه فهو ركن من أركان الصلاة. يعني اللي بيصلي ومخبط دماغه طالع كده ده اسمه إيه؟ فاكرين قلت مرة فاتت أيوة كان كنقر الغراب الدم أو كنقر ديك, برضو الحيوانات أهو نهانا النبي عن ذلك كنقر الغراب. وسيأتي معنا افتراش السبع, وسيأتي معنا إقعاء الكلب, كل ذلك نهى النبي عنه ليميز الأمة, لتتميز الأمة. فالذي لا يطمئن وينكر في صلاته يخبط ويطلع كده بسرعة كالغراب أو كالديك, هذا لا صلاة له, ما ينفعش. والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما كان يصلي هذه الصلاة قال له إيه؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة دي ما تنفعش. طب اللي ينفع يا رسول الله؟ النبي قال له بقى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, تهدى كده تطمئن, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وثبت في حديث المسيء صلاته في رواية أخرى يعني يستجلوها, إن شاء الله سنسمع كل هذه الروايات بعد صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في رواية عند ابن خزيمة بإسناد حسنه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك, فأمكنت وجهك مش خبطة وخلاص وحطت إيد. يعني سيأتي معنا الآن في بعض الناس يحط طرف راسه ويرفع أنفه, أو يقوم بالضبط حاطط راسه يقوم خبط الأنف وقايم, أول ما الأنف يلمس يبقى خلاص كأنه سجد, لا ما ينفعش. وبعض الناس لا سيما هذا هتشوفوها بعينكم سترون, يعني مثلك هتصلي وهتشوف ذلك, بعض الناس بالذات اللي نازل من السجود نازل من القيام ينزل على إيده كده
ويسيب ايده حاطط الاصابع بس دون راحة اليد. بعض الناس يقوم عامل كده، واخدين بالكم يا اخوانا؟ شايف ايك يقوم عامل كده ساجد كده حاطط الصوابع ورافع راحة اليد رافعها فوق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته قائلا: اذا انت سجدت فامكنت وجهك، وجهك يتمكن من الارض، فامكنت وجهك ويديك حتى اسمع حتى يطمئن كل عظم منك الى موضعه. العظم نفسه يطمن، حتى يطمئن منك كل عظم الى موضعه. والسجود ايها الكرام يكون على سبعة أعظم، أو على سبعة آراب، أو على سبعة أعضاء، كما في يعني مجموعة روايات. السجود على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء أو سبعة آراب، وكلهم تقريبا بنفس المعنى. وقد ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. سبعة آراب يعني سبعة أعضاء، يعني سبعة عظام. هم إيه؟ وجهه، هيجي معنا في الرواية جاية النبي هو يقول وجهه، أشار إلى جبينه وأنفه. النبي عدها دي عظمة واحدة، يعني فعلا عظمة واحدة، يعني الجبين مع الأنف مش ده عظمة واحدة، جمجمة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهما، إلى الجبين والأنف، عمل كده. سمعت أرب وجهه، النبي عمل كده يشير للجبهة والأنف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وقدماه. وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس، الحديث الأول في الصحيحين من حديث مين؟ ابن عباس اللي هو سبعة آراب، إنما الحديث ده في صحيح البخاري فقط من حديث ابن عباس أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي هو الذي قال أمرت أن أسجد. يبقى رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، وفي رواية أمرت أن أسجد، يعني مرة من كلام ابن عباس ومرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وألا يكف أو يكفت شعرا ولا ثوبا. فسيأتي معنى ذلك. بعض الناس لما يجي يسجد بيقوم إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام له جمتان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره وله جمتان، يعني زي ضفيرتين كده. فكان النبي إذا سجد يتركهما فيسجدان معه، يعني الشعر يفترق، واللابس عباية لما بيجي يسجد بيعمل إيه؟ معلش أنا همثلها لكم، أنا فبعض الناس إذا أراد أن يسجد يلم ثوبه، ده اسمه الكفت أو الكف، يعني يكف ثوبه أو شعره عن أن يتفرق. نهى النبي عن ذلك، قالوا لأن هذا في بعض الكبرياء أو بعض عرض، هذا من ضمن التأويلات، لكن الأولى أن تقول لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، النبي نهى أن يكف الثوب. نعم. ومن كف الثوب سبقت، ومن كف الثوب أيضا أن يكفت الإنسان يد، يعني ثوبه من يده أو ثوبه من رجله. بعض الناس كده ماشي في الشارع مسبل ثوبه بنطلون، والبنطلون تحت الكعب، وده حرام. يوم يدخل الصلاة يقول لك النبي عصام بيقول لا صلاة لمسبل، والحديث ده ضعيف، حديث لا صلاة لمسبل هذا ضعيف، الإسبال حرام. بحديث في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من إزاره في النار، يسمى الحرام. طب هو يعمل ايه عشان يدخل الصلاه ويقابل بقى الاخوه؟ ما هو كان في الجامعه حدش بيقول له حاجه، البنات بتشوفه ما تقولوش حاجه، فهو مكسوف يبقى قدام البنات البتاع قصير، يوم يطوله قدام البنات يجي قدام في المسجد يعمل ايه؟ يوم تاني. هو النبي نهى عن كده، عن الكف في الصلاه او لاجل الصلاه، يعني لو عملته قبل الصلاه. طب ما كل ثوب مكفوت، الثوب ده مش متني هون؟ بس هذا طبيعته، هذا طبيعته، لكن هذا والكف، هذا والكف والكف في الصلاه بس لا مانع الان، النهي في الصلاه او قبل الصلاه حتى يكون لاجل الصلاه. لكن انت لو كفت يعني واحد مثلا حران وقعد كف ثوبه ما في مانع، يعني الان تكفي الثوب ما في مانع، انما لاجل الصلاه او قبل الصلاه هذا هو المنهي عنه. ما اقول لك ان كان هذا هو الديدن العام فنقول ما كل الاثواب مكفوته، وفي ثوب الان مش متني، فيش بنطلون مش متني ولا ايد مش متني، هذا مكفوت اهو يعني متني. والكف او الكفت كما قال بعض اهل اللغه هو ثني الثوب ظهرا لبطن او بطنا لظهر، ان يتني لجوه كده زي ما ده او يتني لبره، الا اذا كان اصلا فيه، الا اذا كان اصلا فيه. انا شايف يعني طبعا يعني اللي احنا بنقوله على الطبيعه، اذا اتى المسجد يكفي الثوب بلاش، بس خلاص هو مش هاخد باله، بقول لكم انتوا بس خلاص، ما باله اقواما يفعلون كذا. بس الله تعالى ان يسترنا في الدنيا والاخره. انا بقول هذا واقع، ان يكفي اذا دخل المسجد، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لاجل الصلاه. فحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد او ان يسجد على سبعه اعضاء، ده مش عندكم اكتبوه، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء، والا يكف ثوبا شعرا ولا ثوبا. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه ويديه وركبتيه وقدميه. يبقى إذن عشان نسهل عليكم الكلام، تسجد على الروايات المختلفة سبعة آراب أو سبعة أعضاء أو سبعة أعظم، اللي هم إيه؟ الأنف مع الجبهة هذا عظم، واليدين يبقوا ثلاثة زائد اثنين يبقوا ثلاثة، والركبتين يبقى خمسة، وأطراف أصابع القدمين كما سأذكر لكم الآن يبقى كم؟ يبقى سبعة. وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، ووقع الخلاف في السجود على الجبهة والأنف، هل يجب عليهما كليهما أم يكفي السجود على أحدهما؟ يعني لو واحد سجد على جبهته بس وممكنش أنفه تجزئ الصلاة ولا تجزئ؟ طب لو واحد سجد على أنفه بس ولا مجد على يعني جبهته تجزئ ولا تجزئ؟ هذا الخلاف بين العلم. قال المصنف والراجح أنه لا يجزئه، والراجح أنه لا يجزئه، وإن كان يعني الأمانة أن رأي الجمهور أنه يجزئه، وإن كان قد ترك أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يجزئه، لأنه قد فعل بعضا وترك بعضا. فإن قلت لك مثلا الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، ربنا قال امسح رأسك وانت بتتوضأ. طب لو واحد مسح وإيده ما جابتش حتة من ورا هنا ولا ما جابتش حتة الجنب دي، أقول له انت غلطان، صلاة باطلة والوضوء باطل؟ لا. قال العلماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، فلو سجد الإنسان على أحدهما فكأنه سجد على الآخر، واستدلوا بهذه الآية لأن الله جل وعلا أمر برؤوسكم فلو مسح الإنسان بعضا ولم يمسح بعضا فلا بأس. وهذا هو رأي الجمهور، لكن المصنف هنا رجح، والأمانة أن هذا الترجيح هو الراجح، هو الراجح خلافا لرأي الجمهور. وهذا قول الإمام أحمد وأحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقول إسحاق، وقول أهل الظاهر، بأنه يشترط أن يلمس الوجه مع الأنف، يشترط، وإن لم يلمس رأسه وجهه مع أنفه فلا تجزئه ذلك. قال ابن المنذر، اكتب العبارة دي، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع، مش العلماء، لا، أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن السجود على الأنف دون الجبهة لا يجزئ الصلاة. أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن السجود على الأنف دون الجبهة لا يجزئ الصلاة، والراجح كما قال المصنف أنه لا يجزئ حتى يسجد عليهما، أي على الوجه والأنف. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذا والحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى حديث ده بهذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. يعني لا صلاة للي يخلي أنفه يمس الأرض زي ما يمس الجبين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يصب أنفه الأرض ما يصيب الجبين. وحديث صحيح رواه الحاكم، وقال صحيحا على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وافقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلما ثبت حديث مطلعه أن النبي قال لا صلاة لمن لا، يبقى إذن يجب ولا تجزء الصلاة ولا تصح الصلاة حتى تمكن رأسك وأنفك. يبقى اللي بيسد بيخطف كده خبط الدماغ بس، زي كأنه بيجي لمس أكتافه ويوم خبط الدماغ كده وخلاص دون أنفه، لا تجزئ الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يمس أنفه من الأرض ما يمس الجبين. أما هيئة السجود، لو أن السجود إيه اللي تحط على الأرض؟ سبع حاجات: الجبين والأنف، الإيدين، الركبتين، القدمين. كل واحدة لها وصف، عشان تعرفوا أن الصحابة فعلا لما النبي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، بصوا النبي بجد فعلا وشافوه ودققوا. وهتسمع تقديرات الآن أن يقدر لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحط إيده إزاي وارتفاع إيده قد إيه، بأن مثلا لو في دابة معينة الغنمة الصغيرة عدت ممكن تعدي، لو غنمة كبيرة ما تعديش، إنما صغيرة تعدي. يعني يدقق لك النبي كان بيسجد إزاي صلى الله عليه وسلم. فموضع الأعضاء السبعة، يقول المصنف هنا: هيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء، أن يمكن، يعني ما ينفعش إيده يحط طرف وطرف، لا، ما ينفعش يحط رجل ورجل، لا. بعض الناس بيقوم إيه، تاني رجل فوق رجل، تاني رجل فوق رجل، رجل واحدة اللي بتلمس والتانية بتلمس، ما ينفعش. بعض الناس زي ما قلت لكم بيحط الأصابع الإيد بس دون راحة الإيد، لأن النبي قال لازم التمكين. فهيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء، وأن، شوف بقى الأصابع، يعمل إيه في الأصابع؟ أن يضم أصابع يديه. خلي بالك يا أخوانا، الأصابع في الإيد دي لها ثلاث مواضع في الصلاة. أصابع في الإيد مرة تبقى مضمومة لازقة بعضها، ومرة تبقى مفرجة خالص، ومرة تبقى طبيعية بين لا هي مفرجة ولا مضمومة، وكل له موضع في الصلاة. مضمومة إمتى؟ هو على الأرض في السجود، حسنت. مفرجة إمتى؟ خالص، هو في الركوع. بقية الأوضاع في الصلاة سهلت لك، بقية الأوضاع في الصلاة تكون طبيعية ما بين الانفراج وما بين الضم. يعني عند تكبيرة الإحرام أو كل التكبيرات ما بتقفلهاش قوي ولا بتفرجها. يعني بعض الناس يجي يصلي تحس كأنه هي بيضرب على مطرحه يعني رفع ايده كده فاتح ايده لا. وبعض الناس يبقى عاوز يبقى مؤدب في الصلاة يوم عامل كده لازم يصبح ايده لا. عند تكبيرة الإحرام أو عند وضع اليد على الركبة أثناء الجلوس من التشهد أو عند وضع اليد اليمنى على اليسرى وأنت قائم في الصلاة لا هي مفرجة ولا مضمومة. يبقى كل الأوضاع في الصلاة الوضع الطبيعي يعني ببساطة خالص ما تكبر كبر عادي طبيعي لا تتكلف إنك تضم ولا تتكلف إنك تفرش. إنما بتضم إمتى؟ عند السجود عندما تضعها على الأرض تضعها على الأرض وتفرجها كالقابض على الركبة حين تركع كالقابض على الركبة واحد كأنه قابض كده ففتح إيده وأنت ساجد إيدك شكلها إيه؟ عد معايا. أول حاجة إلى أصابع تكون مضمومة، تاني حاجة تكون متجهة إلى القبلة أنت ساجد كده إيدك كده محطوطة كده. بعض الناس هو ساجد هو عامل إيده كده متجه ناحية اللي جنبه لا متجه الأصابع إلى القبلة. تاني حاجة تالت حاجة ممكن اليد كلها تمكن اليد كلها إن أصابع الإيد مع راحة اليد تمكنها كلها. خمس حاجة رابع حاجة لسه في الإيد برضو أن تباعد ما بين يديك وما بين أذنيك أو منكبيك أو خليها رابع حاجة الأول إنك تخلي يديك بحذاء أذنيك أو منكبيك زي مع تكبيرة الإحرام وغيره. يبقى إيدك على الأرض فين؟ بعض الناس لما بيجي يسجد مش حين عليه يطلع إيده قدام يحطها ورا كده يلزقها في نفسه. وبعض الناس يقوم حاططها قدامه لا تحطها فين؟ دي النقطة الرابعة حذاء أذنيك أو منكبيك. طيب النقطة الخامسة إن إيدك شوف كل ده نقاط ثابتة عن النبي عليه الصلاة. النقطة الخامسة إن يديك مباعدة تباعدها ما بين تباعد ما بين يديك وما بين أذنيك أو منكبيك. يعني بعض واحد وهو ساجد تلاقيه لازق إيده في عينه كده بتشوفوه أنتم حاطط إيده جنب دماغه كده وممكن أحيانا يقعد يلعب في عينه وهو ساجد. والله ده بيحصل يا إخوانا أنا بشوف لازق إيده في راسه كده لا تباعد ما بين يديك وما بين اذنيك او منكبيك. ثلاث مباعدات اهو خمسة وستة وسبعة ده كله في الايد ما بين يديك وما بين منكبينك او اذنيك وتباعد ما بين مرفقيك وما بين الارض اللي هو نيجي عن اسمه الاقعاء اللي نبي نهى عنه يعني ما تحطش ايدك على الارض ترفعها لفوق. النقطة الثالثة تباعد ما بين عضديك وما بين جنبيك. بعض الناس بيصلي ومحاطط ايده كده حاطط كوعه العضد حطه جوه بطنه كده ضامم نفسه لا سيما في الشتاء طبعا بردان ومش قادر يفتح ايده يقوم عامل كده صح. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد ما بين ثلاث حاجاتهم ما بين اليدين وما بين المنكبين او الاذنين. اثنين المباعدة التانية ما بين العضدين والأرض حتى لا يتشبه بالكلب والإقعاء. ثالثا يباعد ما بين عضديه أو ما بين يديه وما بين جنبيه كما سيأتي الآن. ده كله صفة وضع اليد بس لسه ما كناش الوقت عن الركبة ولا عن الأصابع الرجلين كان عن اليد بس. يبقى اليد فيها كم نقطة يا إخوانا على الشعيتان عشان نحفظ؟ لا في كذا حاجة. أول حاجة ضم الأصابع. ثاني حاجة تتجه للقبلة. ثالث حاجة تمكن اليد. رابع حاجة تباعد ما بين الأذنين والمنكبين عن يديك. تباعد ما بين العضدين والأرض. تباعد ما بين اليدين والعضدين مع الجنب. بعض العلماء قال وإن كنت لم أقف إلى ذلك على دليل يعني أن تباعد ما بين بطنك وفخذك. يعني بعض الناس لما بيسجد لا سيما في السجدة الثانية يكون مثلا قاعد في ما بين السجدتين, أما عايز يسجد ما يكلفش نفسه يطلع قدام شوية, لا يوم نازل دماغه بس وخلاص كده حاطط دماغه على الأرض, يوم بطنه كأنه نازل على فخده, لا يباعد. وإن كنت لم أجد على ذلك دليل, يقول المصنف هنا ومعظم اللي أدي أخوانا ثبتت في حديث أبي حميد الساعدي. طبعا مر معنا كتير حديث أبو حميد الساعدي, مجموع روايات إن شاء الله سأحاول أن أجمعها كذلك لتروا يعني وصف أبي حميد الساعدي لصلاة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها, هو شافها وصفها لك كأنك تراها. فهيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء وأن يضم أصابع يديه وأن يوجههما إلى القبلة وأن يجعل كفيه على الأرض حذو من كبيه أو أذنيه حذو من كبيه, حديث ثابت في سنن أبي داود والترمذي, وحذو من كبيه حديث ثابت عند أبي داود والترمذي, وحديث حذو أذني حديث ثابت عند أبي داود النسائي, هو مش موجود عندكم لكن حديث حذو من كبيه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح, وحديث عند أذني عند أبي داود والنسائي أيضا بإسناد صحيح. ويستقبل بأطراف أصابع رجله القبلة, هنتكلم عن أصابع إيه؟ الرجلين الآن. ويستقبل بأصابع رجله القبلة, بعض الناس لما بيجي يسجد بيعمل رجليه كده, الصوابع تبقى نايمة مع الرجل, لا لازم الصوابع تبقى متنية كده وطلع إيه؟ لقدام متجه للقبلة. ويرفع يديه عن الأرض أي لا يفترشهما ويباعدهما عن جنبي, كل ده كلام. أصابع القدمين يعمل فيهم إيه؟ الرجلين. كيف تسجد الرجل؟ احنا قلنا كيف تسجد اليد, قلنا فيها كم نقطة؟ 7 نقاط. القدمين كيف تسجد؟ أولا أن ينصب رجليه, يعني ايه؟ يبقوا واقفين القدمين, ان ينصب قدميه, ان ينصب قدميه يبقى قدمين واقفين مش نايمين. بعض الناس لما يجي يقعد ما بين السجدتين بيقعد على رجله اليسرى, يفترش رجله اليسرى, لما يجي يسجد يسيب رجله زي ما هي, لا لازم تعمل فيها ايه؟ توقف القدمين, توقفها. يبقى دي اول نقطه, زي ما اخوك احمد عامل كده اهو, تعال يا احمد بقى يلا نصيبك بقى انت اللي عملت. انا عاوز اقول لك اطلع المنبر لو كان منبر ظاهر, اسجد وحط ظهرك للناس, بص للقبله, الاصابع الان الاصابع الرجلين الان متجهه للقبله, هذا اول حاجه. ثاني حاجه ان الرجل منصوب, القدم منصوبه. ثالث حاجه اللي هو ما عملهاش ان يصف قدمي, يعني ايه؟ يضمهم في يلزقهم في بعض, يلزق اخ احمد يلزق الاثنين في بعض, شفتوهم يا اخوانا؟ يبقى الاصابع المتجهه للقبله, القدم منصوبه واقفه, القدمين مضمومتين, يبقى دي قائمه ودي مضمومه, جزاك الله خير. يبقى في الايد 6 حاجات من 7, وفي القدم 3 حاجات. خذ بقى الاحاديث. نعم يا شيخ سامع. أخوكم يقول هل هذه الأوضاع تسير على الرجال والنساء؟ يعني سأذكر لك الآن كلمة بسيطة يعني كانت هتيجي بعد 5 دقائق, لكن أقول الآن طالما أنت عجلت, كره بعض العلم التجنيح للنساء. طبعا ما تعرف التجنيح, كنت هقوله قبل التجنيح وبعدين أفسر. كره بعض العلم التجنيح للنساء, التجنيح ان هو يعمل ايده كانها جناح, عارف التجنيح يعني ايه؟ يقول لك يجنح, يبقى اللي هو يبعد عضدي عن جسمه جدا, والنبي كان بيبعدهم جدا كما ساذكر الان. بعض العلم كره ان المراه تجنح, لان النبي عصام لما كان بيجنح كان يرى بياض ابطي, شوف درجه ايه, كان يباعد جدا لدرجه انه يرى بياض ابطي. فكره بعض العلم التجنيح للنساء, ولكن لا يصح ذلك. فإن الأصل، تعلم هذا، الأصل أن التكليف في الصلاة الرجل والمرأة سواء، الرجل والمرأة سواء، إلا فيما استثني. يبقى من يستثني يأتي بدليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأصل أن الرجال كالنساء، الرجل بيفترش المرأة بتفترش، بيتورك بيتورك، بيرفع إيده بيرفع إيده، بيجنح بيجنح. فثبت في حديث أبي حميد السعدي، هذه الرواية ليست عندكم، قد روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح الشيخ الألباني من حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد بقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه. معايا يا أخوانا؟ نحى يديه عن جنبيه، مش لازقها في جنبه، نحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، واعتمد براحتيه على الأرض. مش زي اللي بيعتمد بإصابعه، لا، النبي بيسند بإيه؟ بيسند بإيده. واعتمد، أن بعض الناس ممكن يعتمد بجبينه وأنفه، يقول لك عشان تطلع علامة الصلاة، يفضل ينحت كده ويحط دماغه في الأرض جامد عشان تطلع علامة الصلاة. ممكن واحد بيصلي بقاله 50 سنة ما طلعتش، دي طبيعة جسم، طبيعة جلد. وممكن واحد يصلي مرتين ينحت له نحتتين تطلع. لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول: وضع كفيه حذو من كبيه، واعتمد براحتيه على الأرض، وبسطهما، إيده مبسوطة مش متنية. بعض الناس والله بيسجد برضه مش بقى على الصلاة، بس بيسجد كده، يعمل إيده كده، إيده كف إيد مكبوط كده يحطها على الأرض. فيقول أبو حميد السعدي في وصف صلاة أو سجود النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ووضع واعتمد براحتيه على الأرض، وبسطهما، وضم بين أصابعهما يوجههما إلى القبلة. يبقى الرواية دي جمعت كل الحاجات اللي احنا قلناها. أولها تاني، لسه نأذن خلاص؟ طيب، اتفضل، الله يكرمك والبركة. يعني معلش يا اخوانا الكلام طال شويه في السجود، لكن هذا ديننا، وهذه صلاه يعني نتلبس بها في اليوم عشرات المرات، فيعني اجتهدوا واسمعوا وانصتوا فيها. قلت لكم ايها الكرام ان حديث ابي حميد الساعدي، وهذا حديث جليل، وصف صفات كثيره من سجود النبي عليه الصلاه وصفت صفات كثيره من هيئه سجود النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه الروايه الثابته التي جمعتها لكم من سنن الترمذي وابي داود، او اجتهدت في جمعها من سنن ابي داود والترمذي، وهناك زيادات عند الحاكم في المستدرك وعند ابن خزيمه وابن ابي شيبه وعند الطبراني، مجموع الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، واعتمد على راحتيه على الارض، وبسطهما وضم بين اصابعهما يوجههما قبل القبلة، يوجههما قبل القبلة. وثبت في حديث ابي حميد الساعدي كذلك. الذي رواه الطبراني من حديث ابي حميد الساعدي، دي روايه الطبراني، انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفترش افتراش السبع. المصنف هنا يعني ذاك الكلام عام، وانا بحاول اجيب لك الدليل على كل كلمه. قال المصنف هنا بيقول: ويرفع يديه عن الارض، اي لا يفترشهما ويبعدهما عن جنبيه. واستدل على هذه الكلمه بدليل، وجئتكم بدليل ابي حميد الساعدي عند الطبراني باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، يعني ما تسندش على كوعك، انما اسند عليه على راحة ايدك، واعتمد على راحتيك، وابدي ضبعيك، يعني اظهر ضبعيك. الضبع اللي هو الابط، يعني النبي بيقول ايه؟ باعد كده بين ايدك عشان تبدي، عشان تبين ايه؟ ابطك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مش شرط ان يكون ابطك يبان نفسه لو انت لابس ثوب، لكن مقصد ايه؟ انك تباعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعتمد على راحتيك وابدي ضبعيك، فاذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. لو انت عملت كده يبقى انت كده كل عضو منك سجد. عندئذ الشيطان يعتزل يبكي ويقول: امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. لما تسجد كده يبقى كل عضو منك سجد خلاص. ثاني لفظه الاخيره. روى الطبراني من حديث، لا 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 لا، حديث ثاني، لفظة يتنحى الشيطان ليس في الحديث. روى الطبراني من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفترش افتراش السبع. احفظ اللفظة دي، الكلمة دي حتى، بس لا تفترش افتراش السبع. وانت بقى افهم يعني افتراش السبع، انك تحط الكوع على الأرض. لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على ضبعيك، واعتمد على راحتيك، وأبدي ضبعيك. أبدي ضبعيك يعني أظهر إبطيك، وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. حديث آخر هو حديث أنس بن مالك. النبي أول سمى الإنسان اللي يفرش إيده على الأرض ده اسمه إيه؟ أيوة، افتراش السبع. في حديث ثاني، حديث أنس بن مالك الذي رواه الجماعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث أنس بن مالك موجود أظن عندكم في الآخر، موجود في الآخر بس أنا حاولت أن أقدمه للأهمية هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سماه هنا افتراش ثعلب أو انبساط الكلب، وفي حديث ثالث سمينا النبي إقعاء الكلب. إقعاء الكلب، عارف عزك الله الكلب أو السبع الأسد لما بيجي يقعد بعد إيه عامل إيده كده ورفع رأسه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تعملش زيه، ارفع كوعك فوق حتى تتميز عن هذا السبع أو عن هذا عن هذا الكلب. حديث آخر، نعم أصبر، جاية لسه أنا عارف أنت تقولها، أصبر بس، جاية لك الوقت. حديث الثالث، حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إنه ما يفرش يده على الأرض. نتكلم الآن إنه يرفع الكوع يباعد ما بين العضو الدون وما بين الأرض حتى لا يفترش كالسبع أو لا يقعي كالكلب. يبقى ثلاث أحاديث ثابتة في ذلك، حديث عائشة نهى النبي عن افتراش السبع، حديث أنس ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، حديث أبي حميد الساعدي لا تفترش افتراش السبع. النقطة التي بعد ذلك مسألة المباعدة اللي انت عجلتني بها، مسألة المباعدة ما بين، نكون نتكلم مباعدة ما بين عضدين وبين الأرض حتى لا تفترش ولا تقعي. لا، في كمان مباعدة ما بين العضدين وما بين الجنب اللي انت بتعمله الوقت كده، ده اسمه ايه؟ قلنا انه اسم الوقت، لا ها، التجنيح. احسنت، سمناه التجنيح، النبي سماه التجنيح اللي هو يرفع ايده جنبه كده. فروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن بحينة، من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. طب يعني النبي يبعدها أو كده، يبعدها كده لغاية أن بياض يظهر؟ لا، ده في رواية تانية كمان، اسمع دي رواية بقى اكتبها عندك، ليست عندك، رواية في صحيح مسلم وراها ابن حبان أيضا في صحيح، أن حديث برضه عبد الله بن بحينة قال في الحديث ده حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. في رواية مسلم وعند ابن حبان قال حتى لو أن بهمة، البهمة اللي هي ولد الغنم المعزة الصغيرة، النبي عبد الله بن حين يقول إيه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. يعني النبي عمل كده ومبعد إيده، شوف الإيد عاملة إزاي، معلش يا خامن يلا بالعرض كده عشان يشوفوا، ايوه كده بالعرض انت فلاح. طيب شايفين يا اخوانا الكوع الان اللي احنا بنسميه العضد يعني مباعد عن ايه، عن الارض حتى يكون افتراش، والعضد مباعد عن الجنب، ده اسمه ايه، التجنيع، عمل لنفسه جناحين. بقى في حته الان فتحه ايه، شايفينها، لو عدت معزه من هنا صغيره تعدي. جزاك الله خير يا اخ احمد. حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يديه مرت. التجنيح في السجود اللي أنت عاوز تسأله وأنا ساكت عشان هشوفك هتصبر ولا مش قادر تصبر. التجنيح في السجود ربما يكون صعبا في صلاة الجماعة، صح؟ تقصد ذلك؟ هذا انت كنت عاوز تقوله من الاول. طيب استنى ما اكمل دي ونسمع الثانيه. طيب ما انا بتكلم عنه انه يجنح وهو في صلاه الجماعه هيضايق اللي جنبه، ده اللي بتكلم عنه. التجنيح في صلاه الجماعه، هذه اللفظه انا كاتبها عندي الان زياده عندكم، لكن انت بس لو بقوله للصبر القاتل على المقتول، يعني لو صبر المتعلم على من اتى اليه بالعلم لجاءه باذن الله جل وعلا. التجنيح في السجود ربما يكون صعبا في صلاة الجماعة، فلو لم تستطعه أو تركته حتى لا تؤذي من بجوارك فستؤجر عليه لعدم الاستطاعة. وبلك فإن الأصل ألا تؤذي من بجوارك، يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول لك خلاص اللي سبق كان النبأ، يوم نازل جري سابق ساجد وبقى فارد ايده وبقى بيننا لقيت حته تسجد فيها. لا، انما تجمع يدك وتفتحها قدر استطاعتك، قدر، شوف الضبط ده، وتفتحها قدر استطاعتك بحيث لا تؤذي من بجوارك، قيدينهم، تفتحها قدر استطاعتك بحيث لا تؤذي من بجوارك، بذلك تكون قد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الاحاديث. لان النبي نهى ان يؤذي، ان يؤذي الاخ اخاه، ده النبي نهى ان يرفع الانسان صوته في صلاته فيشوش على اخيه، فما بالك بقى لو بيفرد ايده، ده لو بس قران ما ينفعش عشان ما تشوش على جنبك. فالنبي عليه الصلاه والسلام حفظ حق اخيك وجارك المسلم في الصلاه، فلو تركتها وفعلت منها قدر استطاعتك تؤجر عليها كانك اقمت السنه، لانك ما تركتها الا للمحافظه على اخيك، لا سيما عند الجمعات او عند اجتماع الناس او عند ضيق الصلوات او غير ذلك. ذكر بقى المصنف عدة أدلة على ما ذكر. ففي حديث أبي حميد الساعدي أن النبي سجد واستقبل بأصابع رجليه القبلة، طبعا جمعت لك الرواية لجمع كل دون، وفي بعض الروايات كان يعتمد على كفيه ويضم أصابعهما يوجههما قبل القبلة، برضو جبت الرواية كلها كاملة. وفي حديث وائل ابن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. يبقى عرفتم أحاديثه جمع من الاثنين، قلت لكم عند السجود عمل ايه؟ ضم الاصابع حطها الارض، وعند الركوع فرج الاصابع كالقابض عليها. بقيه الصلوات الايد عامله ازاي؟ وسط ما بين التفريج وما بين الضم، يعني الوضع الطبيعي كما قال الوالد جزاك الله خيرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا ليس عندكم ايضا، اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. المرفق ده ارفعه فوق. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي رواية عند الطحاوي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرص ده الرجلين بقى، يرص عقبيه أي يضمهما. نقولنا في الرجلين في كم حاجة؟ ثلاث حاجات، هم إيه؟ الأصابع لفين؟ للقبلة. القدم عامل ايه؟ مرفوع واقفة، ده اسمه الرص، يضم القدمين اللي هو اسمه الرص. ففي عند الطحاوية ابن خزيمة ان النبي كان اذا سجد يرص عقبيه، اذا سجد يرص عقبيه صلى الله عليه وسلم. وثبت ايضا هذا كله في الرجل، حديث ابو حميد السعدي ان النبي كان اذا سجد استقبل باصابع رجليه القبلة، يبقى استقبل القبلة ويرصهما، بقى ايه؟ يبقى الضم والرص، بقى ايه؟ ان تكون واقفة. ثبت رص العقبين في حديث عائشة رضي الله عنها كذلك، حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا أصابعه القبلة، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، إلى آخر الحديث. وهذا عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. واحفظ هذا الحديث، فهو من أذكار أدعية السجود، حديث أيضا من أذكار أدعية السجود. ملاحظات: يقول المصنف إذا أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء، إذا أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته، ما تنساش. وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيح. في الواحد مثلا مناخيره عم في عملية مش قادر يسجد، أقول لازم تسجد على مناخيرك خلاص، فاتقوا الله ما استطاع. إن عجز، افرض إنسان عافانا الله إياكم إيده مكسورة ومتعلقة، أقول لازم تسجد على إيدك، مش عارف تسجد على إيدي. افرض رجله مقطوعة، أقول لازم تجيب رجله وتسجد عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى إذن إن لم يستطع فصلاة صحيح. ثانيا: لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، فإذا سجد على كور العمارة العمامة على كور العمامة أو على كمه أو على زيله فالصلاة صحيحة على الراجح، وهذا مذهب مالك وأبو حنيف وأبي حنيفة وأحمد. واشترط الشافعي أن يضع الجبهة على الأرض بأن يحسر العمامة عن جبهته، والأرجح والراجح والله أعلم أنه يجوز أن يسجد على العمامة وعلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده في البداية من القص عبارة عن إيه؟ طوب حجر مكسر، فالصحابة كان بيصلوا كده وقال جعلت أرض مسجد وطهورة. طيب هل يجوز أن تصلي على السجادة وأنت مش حاط دماغك على الأرض الآن؟ السجادة دي مش زي العمامة، مش زي الطاقية، مش زي الغطرة، مش زي أي حاجة قدامك، بل ثبت لأن يقول لك الراجح أنه يجوز أنك لو سجدت المرأة الخمار مغطي الجبهة اسجدي على الخمار، الرجل لابس عمامة أو طاقية أو غطرة أو أي حاجة اسجد عليها، قدامك سجادة حتى لو كانت تخينة اسجد عليها لا بأس بذلك. إنما اللي بيقول إنك لازم تسجد على الأرض دول مين؟ الشيعة. لو حطيت لهم شوفهم كده في الحرم لو واقف على طرف السجادة لازم حط دماغه على البلاط، ما لقيتش خالص يوم جايب إيه؟ حتة طوبة حطها على دماغه، لا. فيجوز أن تسجد بل ثبت، ثبت شوف بقى الحديث ثابت دون حتى تعلم أنه يجوز أن تسجد على أي حاجة قدامك حتى لو أنت شديد بنفسك. لو أنت بنفسك لقيت الأرض مثلا متسخة وجبت لنفسك حتة حاجة حطتها ورقة ولا حتة سجادة ولا حتة غطرة ولا حتة طاقية وحطتها وسجدت عليها، الصلاة صحيحة وأنت الآن سجدت على الأرض، فقد ثبت في صحيح مسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه في شدة الحر. نقولنا مسجد النبي كان عبارة عن إيه؟ ما كانش فيه سجاد ولا مكت ولا حصير، وإن كان ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على السجادة وثبت على وسجد على الحصير وسجد على الأرض، بل وثبت النبي سجد في طين وماء. كلام ده امتى؟ في ليلة القدر، رأيت أني أسجد في ماء وطين، وسجد النبي في ليلة 27 في ماء وطين أو في غيرها، ليلة 21 فيما أذكر. فثبت في صحيح مسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه في شدة الحر، فإذا اسمع فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر، يعني الأرض سخنة مش قادرين يسجدوا، إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، يجيب الجلابية بتاعته حطها قدامه ويسجد عليه، يجيب أي حاجة حطها قدامه ويسجد عليه، مش قادر يسجد، فثبت أنه سجدوا. وما قال النبي لأحد لا غلط لازم تسجد على الأرض. وفي الصحيحين في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة، خمرة ليه؟ السجادة. العلماء اللغة يقولوا أنها عبارة عن السجادة الصغيرة القصيرة التي لا تكفي إلا للرأس. أخوانا اللي راح الحرم منكم، حد راح الحرم؟ ربنا يجمعنا وياكم هناك. بيلاقي أن الصينيين بالذات الصينيين والتايلانديين والماليزيين ماسكين سجادة قد كده صغيرة كده، يعني أكبر من الكف شوية، يحطوها عشان يسجدوا عليهم بس، عشان أقول لك عشان الحسية وعشان بقى اللي بيطلع من أرضه. أهدي اسمها إيه؟ الخمرة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اذهبي فأتيني بالخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائط، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يديك، روح أتاها من المسجد حتى وأنت حائط. فصلى النبي كما ثبت في الصحيحين، صلى النبي على هذه الخمرة، وصلى النبي أيضا كما ثبت في الصحيحين على الحصير، بل وصلى النبي على حصير قد بلي واسود صلى الله وسلم، هذا المتواضع صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وسجد في ماء وطين كما حدث في ليلة القدر. قال ابن قدامة في المغني والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعديمة. ثالث حاجة الأصح أن هويه للسجود يكون بوضع اليدين ثم الركبتين ثم الوجه، يبقى يحط إيده وبعدين ركبتيه وبعدين وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مرة معنا. الرابع حاجة سريعا التنكس في السجود شرط صحته، وذلك بأن تكون أسافله أرفع من أعاليه، فإذا كان العكس لم يصح، وذلك بأن يسجد على مكان مرتفع على الأرض وإن استوى ففيه خلاف. يعني ما ينفعش يحط حاجة يبقى دماغه عالي، حط حاجة يبقى دماغه عالية، لا ما ينفعش، لازم تنزل تحت، إلا إذا كان عذر طبعا لا يستطيع السجود كذلك. فالأصح أنه يصلي بالخفض والانحناء، يعني مش عارف حاجة قدامه عالية ما يحطش دماغه عليها، إنما ينحني بس، لأن النبي لما صلى رجل أمامه فانحنى الرجل ولم يسجد على الأرض لعذر عنده، انحنى الرجل وأمسك الرجل بوسادة فوضعها على رأسه، زي بعض الناس أو بعض اللي تعبان في البيت أو الأخ الأم المريضة في البيت مش قادرة تسجد مثلا، ثم عمل إيه؟ جاب مخدة حطها دماغها عليه. الصحابي عمل كده، جاب مخدة حطها، النبي خد المخدة رماها، فأخذ وسادة أخرى فأخذ النبي من ورماها النبي عصر. ليه؟ عشان إيه؟ لو مش هتسجد على الأرض تعمل إيه؟ يبقى بس إيماء أو انحناء. يكره قراءة القرآن حال السجود كما تقدم في الركوع. قال النبي عليه السلام نهينا أن، أو قال الصحابي نهينا أن نقرأ القرآن، أو قال النبي عليه السلام نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. آخر شيء ما يفعله بعض الأئمة من أنه يمكن جبهته للسجود ثم يكبر، أن يقوم ساجد الأول وبعدين الله أكبر عشان ما حدش يعني يدركه، وحجته ألا يسبقه المأموم. هذا تصرف خطأ من هذه الأئمة ومخالف للسنة، والصحيح أنه يكبر حين يسجد كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بقيت معنا أذكار الركوع والسجود، ثم بقية السجود وما بين السجدتين والتشهد والتسليم. نرجئه بإذن الله تعالى اللقاء القادم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وجزاكم الله خيرا حسن استماع.